والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى إلى كتاب العلم، وكنا قد قرأنا منه في الفصول الماضية بعض الأبواب. ودرسنا الليلة معاد لعدم التمكن من تسجيله ورغب الإخوة في إعادته، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع بالعلم صوته. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب العلم، وعلاقته بسابقه أن الباب السابق تحدث فيه عن آداب المتعلم وطالب الحديث، والباب السابق هو باب من سئل علما وهو مشتغل في غيره فأتم حديثه ثم أجاب السائل. وذكرنا أنه من آداب المتعلم أن لا يسأل ما دام الشيخ يحدث، وهذا الباب معقود لبعض آداب الشيخ المحدث، فأورد فيه البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي سمعتم، وذكر أن من آداب المحدث أن يسمع من يحدثهم، وذلك برفع الصوت عند الحاجة لكثرة السامعين أو لتغافل بعضهم أو لنعاس بعضهم أو نحو ذلك من الحاجة التي تقتضي في بعض الأحيان رفع الصوت. ومثل رفع الصوت بيانه وتكراره، لأن الحديث أيضا تضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد الحديث ثلاثا أو مرتين على شك من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قول البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع بالعلم صوته. باب هنا مرفوعة على غير تنوين، وهي مضافة لما بعدها، وتقدير الكلام: هذا باب بيان دليل من رفع بالعلم صوته. فباب هنا خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، وهي مضافة إلى محذوف أيضا تقديره بيان، لأن الباب في الأصل يعقد لبيان أمر من أمور العلم ينفصل عن غيره ويشترك معه فيما هو أعم من ذلك. فمثلا هذا الباب يشترك مع غيره من الحيثيات التي عقدت لها الأبواب الأخرى في دخوله تحت كتاب العلم، وينفرد عن غيره بما عقد له، وهو من رفع صوته بالعلم. ومن رفع صوته بالعلم هو الشخص الذي رفع صوته، وهذا لا يعقد له باب، لأن الباب إنما هو قسم من العلم، والعلم أمر معنوي، فلا يكون مما يصدق عليه من، لأن من اسم موصول يختص بالعقلاء. فلذلك كان لا بد من تقدير آخر، وهذا التقدير هو دليل من رفع بالعلم صوته، لأن من رفع بالعلم صوته هنا في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب لا يعقد لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعقد لرفع الصوت بالعلم فقط، لأنه لم يورد فيه إلا هذا الحديث. فلذلك قدرنا باب بيان دليل من رفع بالعلم صوته. وعلى هذا تكون المتضائفات ثلاثا: أولها باب بيان، الباب أولا وهو مضاف إلى البيان، والبيان مضاف إلى الدليل، والدليل مضاف إلى من رفع بالعلم صوته. وكثرة المتضائفات مما يقتضي الحذف، وذلك في مثل قوله تعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذا السامري في حديثه لموسى قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول، والرسول هنا جبريل، وجبريل لم يكن ماشيا على قدميه وإنما كان على فرس، فلذلك كان تقدير الكلام: من أثر حافر فرس الرسول، فقدر حذف مضافين، لأن الكلام يصعب بكثرة تكرار المتضائفات. ولذلك عد بعض البلاغيين أن من الأوجه التي لا تستقيم فصاحة أن تكثر المتضائفات أو الضمائر، ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه عقود الجمان في علم المعاني والبيان، يقول: قيل وألا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نور. من رفع بالعلم صوته، من هنا اسم موصول ويقصد به جميع المحدثين، فلا يقصد به السامعون، لأن السامع لا يرفع صوته وإنما يرفع المتحدث صوته. والعلم لا يرفع به الصوت، ولكن المقصود بقول العلم، فلذلك أيضا نحتاج إلى تقدير هنا، لأن قوله من رفع بالعلم صوته، إذا كان العلم قسما من أقسام اليقين، واليقين إدراك عقلي، فإذا هو أمر معنوي لا يرفع به الصوت، ولكن المقصود بالعلم هنا تعبير عنه والنطق به، فكان المقصود باللفظ الذي يمكن أن يرفع به الصوت. فإذا تقدير الكلام: باب من رفع بالقول الدال على العلم صوته. وهذا الرفع نسبي يتفاوت بتفاوت أحوال الناس، فذكرنا أن الحاجة قد تستدعي رفع الصوت بالتعليم، كما إذا كان الملأ كبيرا، أو كان في مجلس متنائل أطراف، أو كان ببعض الحاضرين صمم، أو كان في بعضهم نعاس أو تكاسل، فلذلك ينبغي للمعلم أن يشد انتباههم إليه برفع الصوت. وفي طرق التدريس المعاصرة اكتشف أن للصوت أكبر دور في تفهيم الناس وإدراكهم لخفايا الدرس، ذلك أن من طرق التدريس، تعرفون أن طرق التدريس متفاوتة، أوصلها كثير من الباحثين الآن إلى 8 طرق أو 8 طرق، فمنها طريقة المحاورة، وهذه يكون الشيخ فيها بمثابة التلميذ، لأنه يلقي سؤالا والتلميذ يجيب عنه، وهكذا يتوصل من خلال الجواب إلى سؤال آخر، ويستمر الدرس على هذه الطريقة. ومنها أيضا طريقة المناقشة، وهي أن يعرض الأستاذ فكرة على الطلاب فيتناقشون حولها، ويجمع من خلال المعلومات التي حصلت من النقاش قاعدة ينطلق منها التدريب. ومنها كذلك طريقة الإلقاء، وهي الطريقة التي نعمل بها الآن، وهي أصل هذه الطرق، لأنها كانت منهج سلف هذه الأمة الصالح رضي الله عنهم، فكانوا يلقون على الطلاب والطلاب يستمعون فيحفظون أو يكتبون بحسب إمكاناتهم. وهذا الإلقاء تأثيره في النفوس يختلف، فلذلك ينبغي للمحدث أن يراعي الفروق الفردية بين الذين يحدثهم، فمنهم من ينزعج برفع الصوت فيخرج، ومنهم من لا يسمع إلا برفع الصوت، ومنهم من يشرد ذهنه فلا ينتبه إلا مع التنبيه وتكرار الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الفروق، فلذلك رفع هنا صوته في هذا الحديث وكرر الكلام 3 ليفهم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه كان إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم تكلم 3. وسيعقد البخاري رحمه الله تعالى هنا في كتاب العلم بابا لذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هذا هو محمد بن الفضل السدوسي، وكان يلقب بعارم، وفي بعض روايات صحيح البخاري عارم بن الفضل. وعارم اسم مشتق من العرامة، وهي قطع الطريق والإفساد، فالعارم هو قاطع الطريق المفسد، وهذا لقب سيء. ولذلك كان كثير من الذين ترجموا لعارم هذا يقولون: وكان رحمه الله بعيدا من العرامة. فالألقاب نهي عن التنابز بها في صريح القرآن في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. والألقاب هي ما دل على رفعة مسماه أو ضعته، اسم يوضع للدلالة على رفعة مسماه أو ضعته، مثل زين العابدين وأنف الناقة وسعيد بطة ونحو هذا. فإذا كان يدل على رفعة مسماه فلا حرج بالنداء به، ولذلك كان نداء الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحيان باللقب: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي. فهذه كلها ألقاب. واللقب ينقسم إلى أقسام، لأنه إما أن يكون لقبا وظيفيا، مثلا يا رسول الله، يا نبي الله، يا أستاذ، يا دكتور، مثلا هذه ألقاب وظيفية راجعة إلى وظيفة الشخص، مثلا يا معلم، يا إمام ونحو هذا. أو كان لقبا علميا. والألقاب العلمية الآن غزاها مصطلحات الغرب فأصبحت في العالم الإسلامي مغربة، تسمعون مثلا دكتور والبروفيسور ونحو هذه من الألقاب التي صارت بلغة غربية. وقد ألف الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى كتابا في تغريب الألقاب العلمية ناقش فيه هذه المسألة واقترح حلولا بديلة عنها، وبالأخص فيما يتعلق بالشهادات مثلا الماجستير والدكتوراه ونحوها، اقترح حلولا لها. واللقب قلنا إما أن يكون لقبا وظيفيا، وإما أن يكون لقبا علميا، وإما أن يكون لقبا فضليا معناه يتعلق بصفة من صفات الشخص مثل طلحة الفياض لأنه كان كريما جوادا سمي طلحة الفياض، مثل علي الرضا لأنه كان مرضيا عند جميع الناس عند السنة وعند الشيعة فلقبوه بعلي الرضا، وهكذا. فهذه الألقاب لا حرج في النداء بها قطعا، والنداء بها ليس تنابزا، فلذلك لا يدخل في الآية الكريمة في النهي عن التنابز بالألقاب. القسم الثاني من الألقاب الألقاب السيئة، وهي التي تشعر بضاعة مسماها التي يكون فيها عيب للشخص، وهذه منهي عنها شرعا، وهي داخلة في الآية، وهي داخلة في الآية، ولذلك يحرم التنادي بها. ولدينا قسم ثالث من الألقاب هو متوسط بين هذه، فليس بمدح ولا هو ذم، فيكون وسطا بين اللقبين، وهذا يفصل فيه بحسب حب الشخص له وبغضه له. فإذا كان الشخص يحب هذا اللقب فلا حرج في ندائه به، وإذا كان يبغضه حرم نداؤه به. ومن هذا المسيب والمبرد ونحوها من الألقاب التي لا تقتضي مدحا ولا تقتضي ذما. والألقاب التي تقتضي ذما كما ذكرنا منهي عنها بكاملها، والتي لا تقتضي مدحا ولا ذما يفصل فيها بين محبة صاحبها لها وبغضه لها. فمثلا من المحدثين من كان يكره لقبا معينا، فمثلا إبراهيم بن علية كان يكره التلقيب بابن علية ومع ذلك اشتهر بهذا اللقب، وكذلك غيره من المحدثين الذين كانت لهم ألقاب يكرهونها. وهذا اللقب وهو عارم كما ذكرنا من الألقاب السيئة، إذا كان معناه قاطع الطريق والمفسد والظالم فهذا لقب سيء، ولكن قد يكون لوجه آخر يفهم فهما آخر، ذلك أن هذا الشخص اشتهر بتنقيبه عن الحديث وكثرة بحثه فيه، فكان فيما يتعلق بالكشف عن علل الحديث وعيب المتن والسند كأنه قاطع الطريق، فلقب من هذا الوجه، ويكون هذا لقب شرف وليس لقب ذم. ونظير هذا كثير، مثلا من المحدثين من لقب بالصاعقة، ومنهم من لقب مثلا بغندر، ومن القراء من لقب بورش لحسن صوته، وهكذا. فيكون هذا على هذا الوجه لقب خير، فيكون النداء به ليس من التنابز بالألقاب. ورواية كريمة هذه ورد فيها حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، وقد سبقت لنا ترجمة أبي النعمان هذا فيما تقدم من هذا الكتاب فلا نطيل فيها. وهو يقول حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة قد سبقت ترجمته أيضا، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، سبق في الحديث الرابع من أحاديث هذا الكتاب في بدء الوحي. وهو يحدث عن أبي بشر، وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري الكوفي، وهو من كبار الأئمة، وقد أخرج له الجماعة كلهم، وكان حافظا ثبتا، وقد أثنى عليه كثير من الأئمة. وهو ينسب إلى قبيلة يشكر بني يشكر التي ينتسب إليها أبو عوانة الوضاح بن عبد الله كما سبق، وبلدهما واحد وهو الكوفة. وهو يحدث هنا عن يوسف بن ماهك، ويوسف علم أعجمي وفيه ست لغات، لأن فيه يوسف ويوسف ويوسف بتثبيت السين، وكذلك فيه الهمز مع اللغات الثلاث يؤسف ويؤسف ويؤسف
فهذه ست لغات في كلمة يوسف.
وأبوه ماهك هكذا، وقد زعم بعض المحدثين أنه اسم أمه، ولكن الصواب أنه اسم أبيه، وقد اختلف في ضبطه، فقيل هو ماهك بكسر الهاء، وقيل ماهك بفتحها، واختلف أيضا هل هو مصروف أم ممنوع، فذهب بعضهم إلى أنه مصروف، وذلك أنه في الأصل وصف، لأنه ماهك، والماهك معناه الذي يسحق الشيء حتى يشيد سحقه ويملسه ويلينه، لأنه إن مهك الشيء بمعنى سحقه وملسه. وعلى هذا يكون علما عربيا منقولا عن وصف فلا يمنع من الصرف، فيقال يوسف بن ماهك. وقيل هو عجمي من الفارسية، وحينئذ يكون ماه بالفارسية معناه القمر، والكاف في قاعدة اللغة الفارسية أنهم يلحقون الكاف بآخر الاسم إذا أرادوا تصغيره، كل اسم يريدون تصغيره يلحقون كافا بآخره، فمثلا ماه اسم القمر، فإذا أرادوا تصغيره قالوا ماهك، ونحو هذا كثير في اللغة الفارسية. وقيل هو بفتح الهاء، وعلى هذا يكون منقولا عن فعل من مضارع، فعل ماض أقصد، يكون أصله ماهك، وماهك يماهك معناه بالغ في الجماع، وعلى هذا يكون ممنوعا من الصرف، لأنه علم منقول، علم فيه العلمية ووزن الفعل، اجتمع فيه علتان مانعتان للصرف. وهو مكي مولى لقريش، وقد حدث عن عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبيه ماهك وغيرهم، وكان ثقة ثبتا مكيا. وهو يحدث هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سبقت ترجمته. وعبد الله بن عمرو هنا يقول تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. قوله تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه تأخر عنا، وذلك أنهم كانوا في سفر، حيث بين ذلك بقوله في سفرة سافرناها، تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل وفاعله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعد بعن إلى مفعوله تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبين ظرفه في قوله في سفرة سافرناها، هذه الجملة جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وهي حكاية لحال كان قد سبق حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت طرق تأدية عبد الله بن عمرو بن العاص لهذا الحديث، فتجدون هنا تجدونه يحدث أنه من القوم الذين تقدموا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يتوضؤون فلاحظ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الملاحظة. وتجدون في رواية أخرى سيوردها البخاري رحمه الله تعالى في الوضوء إن شاء الله، أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا بعض القوم وقد أرهقتهم صلاة العصر يتوضؤون ويمسحون بأرجلهم فتلوح أعقابهم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وهذه الرواية تقتضي أن عبد الله كان ممن تخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من القوم الذين سبقوه والذين توضأوا فلم يحسنوا الوضوء فلاحظ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا منافاة بين الروايتين، لأن عبد الله كان من ضمن الخارجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، وكان من كثرة إحاطته بحال المسافرين يعد نفسه من أولئك المتخلفين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جملة السابقين لإدراكه لحال الجميع، فلذلك لم يقل، لم يصرح بنسبة الفعل إلى نفسه، وإنما نسبه إلى نفسه مع جماعته، فذكر نفسه مرة مع المتخلفين ومرة مع المتقدمين، فلا منافاة إذن بين الروايتين. قوله تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنا هذا الضمير هنا كما ذكرنا يعود على مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذه الرواية أن عبد الله كان منهم، وظاهر الأخرى أنه ليس منهم، ولا منافاة كما ذكرنا. وقوله في سفرة واحدة من السفر، وذلك أن المصدر إذا لم يكن بالتاء وكان ثلاثيا فإن الواحدة مرة منه تكون بالتاء، مثل ضرب ضربة ودخل دخلة وهكذا، فيقاس إلحاق التاء بالمرة منه لا وزن فعله. وهذه السفرة لم يبينها عبد الله في هذا الحديث هنا أين كانت، ولكن بينت في رواية أخرى في صحيح مسلم أنها كانت بين المدينة ومكة، أنهم كانوا بين المدينة ومكة. وسفرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المدينة ومكة إذا كان المقصود من مكة إلى المدينة فإنها لا تكون إلا في رجوعه من عمرة قضاء مثلا أو عمرة الحديبية أو من فتح مكة أو من حجة الوداع. هذه هي سفرات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سافرها بعد الهجرة إلى مكة، وإن كان له سفرات أخرى إلى جهة مكة لم يصل إليها، مثل سفرات غزوة عسفان وغزوة الأبواء وغيرها من الغزوات التي تكون على طريق مكة، ولكن ظاهر هذا السياق يقتضي أنه في تلك الغزوة كان قد وصل إلى مكة فعلا، فإما أن تكون في منقلبه من حجة الوداع أو من عمرة القضاء أو من الحديبية أو من فتح مكة، كل هذا ممكن. وقوله سافرنا أي معشر الصحابة الذين سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ها هذا ضمير منصوب في محل مفعول المطلق، وذلك أنه يعود على المصدر معناه سافرنا تلك السفرة، فإذا ها هنا منصوبة على أنها مفعول مطلق في سفرة سافرناها. فأدركنا أي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جملة معطوفة على سابقتها بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب، وعلى هذا لا يكون لها محل من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة الابتدائية التي لا محل لها. قوله فأدركنا أي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتوضأ وقد أرهقتنا الصلاة، وقد أرهقتنا الصلاة هذه جملة حالية مقترنة بالواو، وقد أرهقتنا هذه رواية من روايات الصحيح هكذا، أرهقتنا الصلاة معناه ألجأتنا إلى أدائها لضيق وقتها أو قربت منا، وذلك أن الإرهاق يطلق على الإتعاب، فيقال أرهقت فلانا معناه كلفته ما لا يطيق، ومنه قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى لا ترهقني من أمري عسرا، لا ترهقني معناه تكلفني من أمري عسرا. ويطلق الإرهاق كذلك على الغشيان فيقال رهقه بمعنى غشية يرهقه، ومنه قوله تعالى ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، ترهقهم ذلة معناه تغشاهم ذلة. وقد تكررت في هذه الآيات في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. وكذلك يقال أرهقه بمعنى ضايقة، ومنه المرهق في الحج وهو الذي استعجل عن أداء طواف القدوم بالخوف من فوات وقوف عرفة، فهذا يسمى بالمرهق بفتح الهاء على صيغة المفعول اسم المفعول، ويسمى أيضا بالمرهق أي المناهز للوقت فيكون على صيغة اسم الفاعل. ومنه يقال للصبي إذا ناهز الحلم يقال له مراهق أي مقارب للبلوغ، كأنه قد ضايق البلوغ وقرب منه. وقد أرهقتنا الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العصر كما سيتبين ذلك في الرواية الأخرى التي يوردها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قريبا في كتاب العلم، لأنه سيروي هذا الحديث قريبا من طريق مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفه تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر. وهذه الرواية وهي أرهقنا الصلاة معناه أخرناها حتى قرب خروج وقتها. وفي بعض الروايات أيضا كما ذكر القاضي عياض أرهقنا الصلاة، وعلى هذا يكون من باب عدم تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث، فأنتم تعلمون أن الفاعل إذا كان حقيقي التأنيث وجب أن يؤنث له الفعل بالتاء، فتقول قامت هند، يجب هذا في لغة العرب. أما إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، معناه ليس حقيقي التأنيث، فحينئذ يجوز تأنيث الفعل له ويجوز عدمه، وتأنيثه أولى إلا مع الفصل، إلا إذا فصل بينه وبينه بالمفعول. فمثلا تقول إذا وقعت الواقعة، إذا السماء انشقت، إذا أقصد هذه هي جبل لأنها فاعلها ضمير، لكن نحوها إذا وقعت الواقعة، أزفت الآزفة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه كلها فاعلها مجازي التأنيث، ومع ذلك أنث له الفعل. وفي بعض الأحيان لا يؤنث، وشاهد ذلك قول الشاعر: فلا مزنة وذقت ودقها، ولا أرض نبقل إبقى لها، ولا أرض نبقل إبقى لها. فأتى هنا بهذا الفعل مسندا إلى فاعل مجازي التأنيث، فلم يؤنث له الفعل بالتاء. وهذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في قوله: وتاء تأنيث انت للماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تجزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف، إلى آخر ما ذكره من الأحكام فيما يتعلق بلحاق التاء. وعلى كل في هذا اللفظ ثلاث روايات: إحداها أرهقتنا الصلاة بإثبات التاء وإسناد الفعل إلى الصلاة، الرواية الثانية أرهقنا الصلاة بحذف التاء وإسناد الفعل إلى الضمير وهو ناء، فالمرهقون هنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة أرهقنا الصلاة بإسناد الفعل إلى الصلاة وحذف التاء، ونحن نتوضأ، ونحن نتوضأ، وهذه جملة حالية وهي اسمية، والأولى وقد أرهقتنا الصلاة جملة حالية وهي فعلية، وكتاهما مقترنة بالواو، ومعنى ذلك أن الحالة هنا مؤكدة، معناه في نفس الوقت الذي كنا قد أرهقتنا الصلاة فيه هو الذي نتوضأ فيه. والحال قسمان: مؤكدة ومؤسسة. فالمؤكدة هي التي تشترك مع حال أخرى في نفس الوقت، والحال المؤسسة هي التي تأتي بحال بعد الحال الأول. فمثلا تقول: أبتدئ كلامي هذا بالحمد لله مصليا على رسول الله. مصليا هنا حال، وهذه الحال مقدرة، معناه لست مصليا في نفس الوقت الذي تحمد فيه، لأن وقت الحمد مشغول بالحمد فلا يصرف إلى الصلاة، ولكن المقصود أنك بعد انتهاء الحمد تنوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون إذن الحال هنا مقدرة، لأن وقوعها ليس في نفس الوقت الذي وقعت فيه الحالة الأولى. أما هذا الحديث فالجملتان الحاليتان هنا واقعتان في محل واحد، لأن قوله أرهقتنا الصلاة هذا متعلق بالوقت، وقوله ونحن نتوضأ هذا متعلق بمظروف الوقت وهو ما كانوا يفعلونه في ذلك الوقت. فقال: ونحن نتوضأ. ونحن أي الذين أرهقتهم الصلاة، كانوا يتوضأون من أجل أن يدركوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي استشكال: لماذا أخروا الصلاة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالفضل؟ والجواب عن هذا السؤال أنهم أخروها لما هو أفضل، وهو صلاتها في جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، كانوا يريدون أن يصلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدينا جواب آخر، وهو أنهم أخروها في السفر، وأنتم تعلمون أن الأرفق في السفر أفضل من غيره، فالجمع مثلا جمع التقديم وجمع التأخير أيهما أفضل؟ الأرفق منهما هو الأفضل، إذا كان المسافر الأولى به والأرفق أن يجمع جمع التقديم فهو أفضل له، وإذا كان الأولى به والأرفق أن يجمع جمع التأخير فهو الأفضل. فكذلك هنا أخروا الصلاة لهذه الحاجة. ونحن نتوضأ، فجعلنا جعل هنا هذه جملة فعلية معطوفة على الجمل السابقة، وقد سبق لنا جملتان متعاطفتان، إحداهما قوله تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية قوله فأدركنا، وهي معطوفة عليها بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب، والثالثة هذه وهي قوله نعم فجعلنا نمسح على أرجلنا. فجعلنا هذه جملة معطوفة على الجملتين السابقتين، فعلى هذا لا يكون لها محل من الإعراب. فجعلنا جعل هنا من أفعال الشروع، وأفعال الشروع قسم من الأفعال النواسخ التي تعمل عمل كاد، وذلك أنها ترفع الاسم ويخبر عنه بفعل مضارع غير مقترن بأن في أغلب الأحيان. كاد، تقول كاد زيد يقوم، فزيد هنا هو اسم كاد، ويقوم هو خبرها، وهو فعل مضارع غير مقترن بأن، هذا في أغلب الأحيان. تقول كاد زيد يقوم ولا تقول كاد زيد أن يقوم، هذا هو الغالب. ومن غير الغالب قول الشاعر: ربع عفاه الدهر طولا فمحى، قد كاد من طول البلا أن يمصح. فقوله أن يمصح هنا هي خبر كاد، وهذا فعل مضارع، واقترن بعد كاد بأن، وهذا من النوادر، وذلك حملا على عسى، لأن عسى يقترن بعدها المضارع بأن. فتقول عسى زيد أن يقوم، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: قل وكاد الأمر فيه عكس، كاد عكس فيه الأمر الذي سبق مع عسى، وهو الاقتران بأن، وكونه من بعد أن بعد عسى. نعم، نزر وكاد الأمر فيه عكس، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، كونه أي الخبر إذا كان مضارعا بدون أن بعد عسى نزر، هذا نادر. وكاد الأمر فيه عكس معناه كونه بدون أن بعدها هو الكثير، ووقوعها بعد أن نزر معناه قليل جدا. وكذلك أفعال الشروع هذه، ومنها جعل، ويخبر عنها بفعل مضارع غير مقترن بأن. تقول جعل زيد يحمار ويصفار، وقد جعلت إذا ما قمت يولمني رأسي فأفعل فعل الشارب الثمل، ونحو هذا، فتأتي بعدها بفعل مضارع غير مقترن بأن. ومن ذلك قوله هنا: فجعلنا نمسح على أرجلنا. جعلنا، هذه جعل واسمها هو نا هنا، نمسح هذا خبرها، هذه جملة خبر نمسح. على أرجلنا هذا متعلق بالمسح، لأن مسح تتعدى بعلى وتتعدى بالباء، فمن تعديها بعلى ما هنا قوله نمسح على أرجلنا، ومن تعديها بالباء قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتتعدى مسح بالباء وتتعدى بعلى، ومعناهما واحد. واختلف في المقصود بنمسح هنا، فقيل المقصود به المسح المعروف، وهو إمرار اليد مع بقية البلل على العضو، وقيل المقصود بالمسح هنا الغسل، الغسل الخفيف الذي يشبه المسح. وذلك أن مسح قد تستعمل بمعنى غسل، ومنه يقولون فلان كان يتمسح بمعنى كان يغتسل. والمسح يطلق أيضا على المس الشديد، ومنه الضرب بالسيف يسمى مسحا، وهو المفسر به قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طفق أي سليمان على نبينا عليه السلام، طفق مسحا بالسوق والأعناق معناه ضربا بالسيف بسوق هذه الخيول وأعناقها. وسيأتينا أن قوله نمسح إذا كان المقصود به المسح على حقيقته، فإن القائلين بمسح الأرجل إنما يمسحون أعلاها فقط، وعلى هذا لا يكون للأعقاب حظ من المسح أصلا. وإذا كان المقصود بالمسح الغسل، وكان غسلا خفيفا، فإن للأعقاب حظ في الغسل، الأعقاب تغسل وإن كانت لا يمسح عليها. فلذلك وردت رواية أخرى في هذا الحديث في صحيح مسلم: فأدركناهم وقد أرهقتهم الصلاة وهم يتوضعون، فجعلوا يمسحون بأرجلهم وأعقابهم تلوح، وفي رواية أقدامهم تلوح لم يمسسها بلل. فقوله أقدامهم تلوح دل على أن المسح هنا بمعنى الغسل، لأنه لو كان مسحا لكان على ظاهر القدم فقط وليس على العقب، فعلم أن المقصود بالمسح هنا الغسل، لأنه قال وأعقابهم تلوح، لأنه لو كان مسحا لما استغرب أن تلوح القدم معه، لأن القدم لا تمسح، وإنما العقبة لا تمسح وإنما تغسل. فجعلنا نمسح على أرجلنا. الأرجل جمع رجل، وأصل هذه الصيغة أن تكون للقلة، كما تعلمون أن أوزان جمع تكسير الدالة على القلة أربعة، هي المذكورة في قول ابن مالك في ألفية: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. وأما جموع الكثرة فهي 23، وهي معروفة مدونة. ولكن هؤلاء الصحابة كانوا جمعا غفيرا، ولكل واحد منهم رجلان، ومع ذلك جمع هنا على هيئة جمع القلة، فقال: وأرجلنا، جعلنا نمسح على أرجلنا. والجواب عن ذلك أن الأرجل هنا تستعمل للقلة والكثرة معا، وذلك أن بعض الجموع لا يكون فيه جمع للكثرة أصلا، فيستعمل جمع القلة فيه للكثرة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته بعد البيت السابق: وبعض ذي لكثرة أيضا يفي، فبعض هذه الجموع يرد أيضا للكثرة بقلة، والعكس جاء كالصفي، بعض الجموع أيضا مقتضية الكثرة قد يرد للقلة. وأضاف الأرجل هنا إلى ضمير المتكلمين، وهنا يرد إشكال آخر، هو أن الأرجل إذا أضيفت إلى الضمير كان الأصل أن يكون لكل رجل أكثر من رجل واحدة، لأنه جمع. قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، فكل شخص إذن له أرجل يمسح عليها. هذا إشكال. وأصحاب هذا الإشكال يقولون كان أصل العبارة أن يقول: فجعلنا نمسح على رجلينا. ويجاب عن هذا الإشكال بأن قوله فجعلنا نمسح على أرجلنا لا يلزم منه أن يكون لكل رجل أكثر من رجلين، ولكن المقصود أن الجميع نظر إليه كاملا فكان جمعا، فأسند الجمع إلى الجمع، أسند الجمع وهو الأرجل عموما إلى الجمع وهو الرجال، فلذلك لم يرد التقسيم هنا على أن يكون لكل رجل رجلان. وكذلك لو قال فجعلنا نمسح على رجلينا كان المقصود أن جميع الجمع ليس لهم إلا رجلان فقط، وهذا مخالف للسياق. وهذا البحث نظيره ما تقرؤونه في كتب التفسير في قوله تعالى: بأعيننا وبأيدينا. فهذه الآيات قد اختلف فيها هل هي من آيات الصفات أو لا، فذهب جمهور السلف إلى أنها ليست من آيات الصفات، ولذلك أولها فأول الأعين هنا بالعلم، وأول الأيدية هنا بالقدرة. وذهب بعضهم إلى أنها من آيات الصفات، وروي هذا عن الإمام أحمد، وأنه قال: هو من مجاز اللغة. وعلى هذا يكون أصل العبارة أن الإضافة هنا إضافة إلى الضمير الذي يطلق على الجمع وهو ناء، فله ناء في الأصل ليس للمهرد وإنما هو للجمع، ويطلق على المهرد العظيم مثل ربنا تبارك وتعالى هو العظيم، فيطلق عليه هذا الضمير الذي يطلق على الجمع تعظيما، فإذا أطلق عليه لم يحسن أن يضاف إليه مهرد، لأن هذا الضمير في الأصل للجمع. فلذلك لو قال بعينينا كان في العبارة قلق، فقال بأعيننا. كذلك بأيدينا، لو قال بيدينا فكان في العبارة قلق، فكان من تمام إعجاز القرآن أن يرد الجمع مقابلا للضمير الذي يطلق على الجمع، يرد الجمع مضافا للضمير الذي يطلق على الجمع. فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى أي فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة معطوفة على سوابقها بالفاء أيضا المقتضية للترتيب والتعقيب، وعلى هذا لا تكون ذات محل من الإعراب. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا نادى، النداء في الأصل يطلق على رفع الصوت، وأصله من المنتدى وهو المكان المرتفع، لأن الشخص إذا أراد أن يرفع صوته وقف على مكان مرتفع حتى يسمع صوته من بعيد. وندي الصوت يندى معناه ارتفع، وصوت أندى من صوت معناه أعلى منه، ومنه قول الحطيئة: فقلت ادعي وأدعو وإن أندى بصوت أن ينادي داعياني. وأما النداء في الاصطلاح فيطلق على طلب الإقبال بأحرف مخصوصة، فتقول يا زيد يا محمد، هذه هي الأحرف التي يطلب بها الإقبال فهي أحره النداء. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم ينادي شخصا بعينه، لم يقل يا عبد الله أو يا فلان، وإنما قال ويل للأعقاب من النار، واعتبر هذا نداء، وذلك بحسب النداء اللغوي الذي لا يطلب فيه الإقبال لشخص بعينه وإنما يقصد به رفع الصوت مطلقا. فقال ويل للأعقاب من النار، فنادى بأعلى صوته، أي كان نداؤه بأرفع صوت ممكن، وذلك أن الصوت موجات متفاوتة الدرجات مشككة، والشخص يستطيع رفع صوته بحسب قوة ضغطه على هذا الهواء المنطلق. فالصوت أصله أن الآن القلب يتحرك بتحرك الدورة الدموية، وله جهازان في جنبيه، يرتفع أحدهما وينخفض الآخر، ثم ينعكس الأمر، يرتفع هذا وينخفض هذا، يسميان بالأذينين. فإذا ارتفع هذا انخفض الآخر، فتدور الدورة الدموية كما هي، وبهذا لا بد للشخص من تنفس، فيأخذ برئته من هذا الهواء الطلق الذي يتنفس فيه، وهو المسمى علميا بالأكسجين، فيدخل هذا الهواء، فإذا وصل إلى الرئة ودارت فيه الدورة الدموية تلوث وخرج ثاني أكسيد الكربون، فإذا وصل إلى مكان معين مع هذا المريء الأبيض الذي يخرج معه التنفس من الرئة يضغط عليه في مكان معين، إذا ضغط عليه في ذلك المكان خرج حرف من الفروق، والأماكن التي يضغط عليه منها 17 عند سيبويه و13 عند غيره، هذه الأماكن هي مخارج الحروف، وهي أماكن الضغط على الهواء المنطلق من الرئة، يضغط عليه في مكان معين فينحصر فيسمع صوت، وهذا الصوت في كل موضع يختلف عن الصوت الآخر. فمثلا في أوائل الحلق إذا ضغطت عليه تخرج الهمزة ثم الهاء ثم الخاء ثم الغين ثم العين ثم الحاء، وهكذا تنتهي الأحرف أحرف الحلق، ثم تأتي الأحرف الشجرية وهي التي من شجر الفم، ثم أحرف اللهوية وهي التي من اللهات، ثم أحرف الأضراس، ثم أحرف الشفتين الثنايا، ثم أحرف الشفتين، وهكذا. وبهذا تخرج الأحرف 29 أو 28 العربية، وغيرها من الأحرف الموجودة في اللغات الأخرى كلها تبرز من خلال الضغط على هذا الهواء في مكان معين، وهذا الضغط من طاقة البشر يختلف، فالله تعالى قد زود هؤلاء البشر بطاقة يضغطون بها على هذا الهواء في حال انطلاقه في مكان معين، فإذا اشتد الضغط ارتفع الصوت، وبقوة شد ذلك الضغط يرتفع الصوت، وبضعفه يضعف الصوت، وهكذا. فمثلا هو مثل الفوليم، فوليم الجهاز الذي يزاد وينقص، فكذلك الضغط هنا بالإمكان أن يضغط عليه الشخص بشدة فيرتفع الصوت، وبالإمكان أن يتركه بضغط خفيف فيكون الصوت همسا يسمعه الحاضرون ولا يتجاوزون. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حكاية عبد الله بن عمرو بن العاص هنا نادى بأعلى صوته، والحكم هنا بأن هذا أعلى صوت يمكن أن يتوصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبي، لأن عبد الله لم يقم بعملية روز أو بعملية كشف عن طاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ضغط حتى يسمع أعلى درجة يمكن أن يصل إليها صوته، ما قام بهذا عليه وسلم حيث يتذكر، وإلا فإن الشخص قد يرتفع صوته في موضع ويكون على نفس الوتيرة التي ارتفع بها في مكان آخر، وإذا كان الفارق الزمني بين الصوتين أو في المكان فإنه يصعب تحديد أعلى الصوتين إلا بواسطة جهاز معقد جدا. فلذلك نقول هنا إن عبد الله حكم حكمه هذا على وجه التقريب وليس على وجه التحقيق، فقال فنادى بأعلى صوته. ويأتي هنا حكم هو ما حكم رفع الصوت إلى أقصى درجة، حكمه أنه إذا خيف منه ضرر كان محرما، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وقف بين يديه رجل يؤذن فرفع صوته جدا فصاح به عمر على رسلك أما تختشي يا هذا أن تنشق بريداؤك، والبريداء هي نفخة البطن الصغرى، فعمر خاف على هذا الرجل أن تنشق بريداؤه من قوة الصوت فقال على رسلك. فلذلك يكون لرفع الصوت ضوابط، من هذه الضوابط أنه إذا كان بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم رفعه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا رفع الصوت هنا محرم. كذلك إذا كان فيه إيذاء لمسلم، فمثلا شخص يعمل عملا لا يتوقع أن لديه أحد، والعمل مباح وهو منهمك فيه مشتغل، إذا صاح به شخص من خلفه سيكون هذا مزعجا له، وفي بعض الأحيان قد ينكسر شيء مما كان بيده، فلذلك رفع الصوت هنا منهي عنه. كذلك رفع الصوت على المصلي أو المحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المعلم علما من العلوم الشرعية محرم شرعا لما فيه من التشويش والإهانة، ورفع الصوت على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل رفع الصوت عليه هو فلا يجوز، وكذلك ما كان مشتقا من حديثه مثل شرح حديثه ونحو هذا، فالأدب معه ميتا كالأدب معه حيا، والأدب مع سنته كالأدب معه، فلذلك لا يرفع الصوت على حديثه ولا عند قبره، وتلتزم السكينة والوقار فيما هنالك. وكذلك الآباء والأشياخ ومن يقوم بعمل يخلف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كخليفة المسلمين والقاضي ونحو هذا من قادة المسلمين الذين يقومون بعمل ينوون فيه الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم التأدب معهم ومخاطبتهم باللين وخفض الصوت. ولذلك وصف الله تعالى عباده المؤمنين بهذه الميزة وهي خفض الصوت. ولقمان الحكيم لما علم ابنه الأدب علمه خفض الصوت، وبين له أن أعلى الأصوات هو أقبحها، صوت الحمار في نهيقه هذا أعلى الأصوات ومع ذلك هو أقبحها، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالله تعالى امتدح الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وكذلك في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هؤلاء صنيعهم يقتضي عدم رفع الصوت، لكن قد يضطر إلى رفع الصوت في بعض المواقف فيكون محمودا. مثل ماذا؟ مثل الشدة في تغيير المنكر، تغيير المنكر تلزم فيه الغلظة، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ونحوهم الفساق ومن لا يندرئ ولا يرتدع إلا برفع الصوت عليه، فيلزم رفع الصوت حينئذ في تغيير المنكر، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، رفع صوته بأعلى صوته نادى ويل للعقاب من النار. وأيضا كذلك في مقام التعليم إذا كان الجمع لا يسمع إلا بالصوت المرتفع فإن ارتفاع الصوت مطلوب محمود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أنه كان إذا خطب فذكر النار أو فذكر القيامة على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه، وفي بعض طرقه في مسند الإمام أحمد حتى يسمعه من في السوق، والسوق هي سوق بني قينقاع وكانت عند البقيع، والمسجد الآن ترون المسافة الفاصلة بينه وبين البقيع، وبالأخص إذا كان الشخص على المنبر وليس لديه مكبر وهو داخل البناء فيرتفع الصوت حتى يصل إلى مكان البقيع. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. ويل هذا مصدر لا فعل له، وهو من المصادر غير المتصرفة التي لا يشتق منها ماض ولا مضارع ولا أمر ولا غير ذلك من التصرفات، وقد اختلف في معناه، فقيل هو واد من النار، وقيل هو عرق أهل النار، وقيل هو باب من أبواب جهنم، وقيل هو اسم يجمع أنواع الشر في الدنيا والآخرة. كل هذه تفسيرات مروية عن السلف في تفسير الويل، ويأتي منكرا كما هنا ويل للأعقاب من النار، ويأتي معرفا بأل مثل قوله تعالى ولكم الويل مما تصفون، فعرف بأل هنالك. وهو هنا مبتدأ وخبره للأعقاب، للأعقاب هذا الجر والمجرور متعلقه هو خبر قوله ويل، والأعقاب جمع عقب، والعقب مؤخر القدم حيث يمسك الشراك وما تحت ذلك، فمثلا هذا العصب الذي يمسك الشراك وما كان أسفل منه هذا هو العقب. ويطلق أيضا على ما يستره من اللباس، فيقال عقب المرأة يطلق على ذيلها التي تجره الذي تجره لأنه يستر عقبيها. ويل للأعقاب من النار، أل هنا في الأعقاب ويل للأعقاب ما المقصود بها؟ المعروف في اللغة أن أل تنقسم إلى قسمين، جنسية وعهدية، وكل واحدة منهما تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ولكن أل هنا لا يمكن أن تكون عهدية، لأن الأعقاب المعهودة هنا هي أعقاب هؤلاء الصحابة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من شهد له بالجنة ونحو هذا. فعلى هذا لا تكون أل تقصد أعقابهم هم بالذات، لأنها حينئذ تكون عهدية. ولا يمكن أن تكون جنسية أيضا، لأنها لو كانت جنسية لتناولت غير تلك الأعقاب، لتناولت جميع الأعقاب. فلذلك قال العلماء المقصود بالأعقاب هنا أعقاب محصورة، فلذلك يكون هذا من العام المراد به الخصوص. فالمقصود ويل للأعقاب التي لم يبالغ أصحابها في إسباغ وضوئها، التي لم يغسلها أصحابها، ويل لها من النار. إذا كان ذلك تعمدا معناه ليس عن جهل ولا عن نسيان. والنار هنا المقصود بها نار الآخرة، لأنها هي التي يعذب بها على ذنوبي بالنسبة للمعاصي في الدنيا. وهذا الحديث يستنبط منه الكثير من الأحكام، من ذلك رفع الصوت في تغيير المنكر، ووجوب تغييره، وتعليم الجاهل، وأن يكون تعليمه بحسب الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كرر هذه الجملة، قال مرتين أو ثلاثة، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. كذلك وجوب إسباغ الوضوء. وهنا تأتي مسألة فقهية كبيرة، وهي حكم غسل الرجلين. فمذهب الجمهور إلى أن غسل الرجلين واجب من واجبات الوضوء، ذهب إلى هذا جمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور الأئمة المتبوعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة. بعض أئمة السلف ومنهم بعض الصحابة روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة، وكذلك روي عن بعض التابعين منهم عكرمة والشعبي ومجاهد، وأخذ به من أئمة أهل السنة محمد بن جرير الطبري، وهو مذهب الشيعة أن غسل الأرجل ليس واجبا من واجبات الوضوء. واستدلوا بآية سورة المائدة، وهذه الآية كما تعلمون فيها قراءتان سبعيتان، إحداهما وهي قراءة نافع وعبد الله بن عامر وعاصم والكسائي، قرأ هؤلاء الأربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالنص. وقرأ البقية وهم ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بالجر، قرأوا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا القراءتان سبعيتان متواترتان، إحداهما بالنصب والأخرى بالجر. فأما قراءة النصب فلا إشكال فيها، فقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين معطوفة على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وعلى هذا تكون فرائض الوضوء أعضاء الوضوء أربعة: ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح. وأدخل الممسوح بين المغسولات لمراعاة الترتيب، وترك الإعراب كما كان. وأما قراءة الجر فللناس فيها وجوه، فما روي عن هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين ذكرناهم، وهم ابن عباس
وأبو هريرة وابن مسعود وعائشة، وروي كما ذكرنا عن مجموعة من التابعين منها إكرمة والشعبي ومجاهد، وروي أيضا عن قتادة من التابعين وهو مذهب ابن جرير، يرون أن أعضاء الوضوء أربعة، اثنان مغسولان واثنان ممسوحان، وهذا ينسجم مع سياق قراءة الجر ولا ينسجم مع قراءة النصر. فلذلك رأوا أن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، معناه امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. وقد اختلف جمهور أهل العلم القائلين بوجوب غسل الرجلين في تأويل قراءة الجر، فذهب بعضهم إلى أن قوله وأرجلكم مجرورة على المجاورة، وذلك أن عوامل الجر ستة، لأن الجر إما أن يكون بالحرف أو بالإضافة
أو بالتبعية، وهذه الثلاثة هي الموجودة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم مجرور بالباء وهي حرف جر، واسم الجلالة بسم الله مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجروران بالتبعية لأنهما نعت، فهذه هي ثلاثة عوامل. العوامل الثلاثة الأخرى هي المجاورة والتوهم وتوهم التوهم. فأما المجاورة فهي أن يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا ويليه اسم مجرور فيجر لمراعاة مجاوره، وهذا كثير قرئ به في القرآن وفي غيره، ومن ذلك قوله تعالى في لوح محفوظ، قرآن مجيد في لوح محفوظ، فأصل القراءة في لوح، ووصف القرآن بأنه محفوظ، فأصل الكلام محفوظ في لوح، ومحفوظ هنا على الرفع نعت لقرآن، هو القرآن مجيد محفوظ في لوح. فلما وليها مجرور وهو في لوح جرت هنا في هذه القراءة إلى في لوح محفوظ. ومنه قول امرئ القيس كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل، فقوله كبير أناس هنا مرفوع وهو خبر كأن، مزمل نعته وكان محلها الرفع، ولكنها جرت هنا لأنها وليها قوله في بجاد فجرت بالمجاورة في بجاد مزمل. وكذلك قول زهير لمن الديار بقنة الحجر أقوين والحجج ومذهري، لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المور والقطر. السوافي جمع سافية وتطلق على الرياح، لهذا قال سوافي المور، والقطر هو المطر، والمطر ليس منه السوافي، فلذلك كان الأصل غيرها بعد سواف المور والقطر، ولكن لمجاورة قوله سواف المور جرت القطر لمجاورتها للمور الذي هو مجرور بالإضافة. وعلى هذا يكون المعنى امسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، وجرت فقط بالمجاورة، وتنسجم حينئذ قراءة الجر مع قراءة النصب. الوجه الثاني أن قوله امسحوا برؤوسكم فيها استعمال اللفظ في معنيه، وذلك أن المسح كما سبق يطلق على المسح المعروف ويطلق على الغسل، فاستعملت هنا في معنييها، وهذا من أساليب العرب يستعملون الكلمة الواحدة في معنيين، فمثلا المتعلق منها بالرأس كان مسحا والمتعلق بالرجل كان مغسلا، فإذا امسحوا استعملت في معنييها، استعملت فيما يتعلق بالرأس بمعنى المسح العادي، وفيما يتعلق بالرجل بمعنى الغسل. واستعمال اللفظ في معنييه معروف في لغة العرب، ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. السماء يطلق على المطر، ويطلق على ما ينبت من المطر وهو الربيع الذي ينبت كلا، فقال إذا نزل السماء مقصود به هنا المطر، بأرض قوم رعيناه، المرعي هنا ما هو؟ هو ما ينبت السماء، لكن السماء بالمعنى الثاني وهو الربيع، رعيناه ولو كانوا غضابا. ونظير هذا كثير استعمال اللفظ في معنيه. ولدينا وجه آخر أن المقصود امسحوا برؤوسكم وأرجلكم معناه في حال تلبيسها بالخف، فيكون المسح على الرجلين معناه في حال إلباسهما للخف،
وهذا مخالف لما عليه الروافض، فالروافض ينكرون المسح على الخفين ويقرون بالمسح على الأرجل، يمسحونها إلى موضع الشراك. وقد روي هذا أيضا عن بعض الصحابة، روي عن عائشة وروي عن أبي هريرة وروي رواية ضعيفة عن مالك أنه أنكر المسح على الخفين. وهذا الذي قالوه هذه الروايات، أما ما كان منها عن عائشة فلا يصح من جهة السند، لأنها ثبت أنها سئلت عن المسح عن الخفين فقالت للسائل عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فذهب إلى علي بن أبي طالب فسأله فقال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثلاث ليال بأيامهن في السفر ويوما وليلة في الحضر. وأما ما روي عن أبي هريرة فلعله لم يبلغه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه الذي تواتر عنه، وقد ذكر بعض التابعين أنه حدثه 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. وعلى العموم فالمسح على الخفين من الأمور المتواترة المعنوية، والتواتر كما تعلمون قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو مثل تواتر القرآن، فهو بهذه الألفاظ يرويه الناس كما هو يتفقون في قراءته، وكذلك بعض الأحاديث
التي يرويها كثير من الصحابة مثل هذا الحديث الذي كان لدينا ويل للأعقاب من النار، ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن عائشة، وروي عن غيرهم عن جماعة من الصحابة فتواتروا على نفس اللفظ ويل للأعقاب من النار. والتواتر المعنوي هو ما كان التواتر فيه راجعا إلى المعنى فقط لا إلى لفظ بعينه، ومن ذلك مسحه على خفيه، فقد تواتر معنى هذا في غير ما قصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مذهبه ناوله المغيرة الإداوة فأراد إخراج يديه من الخميصة فضاقت عليه فأخرجهما من تحتها فاستنشى وغسل يديه وتوضأ ومسح على خفيه. وكذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وجمع الصلوات بوضوء واحد، فقال يا رسول الله لقد رأيتك عملت اليوم عملا ما رأيتك تعمله من قبل، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. وكذلك حديث جرير بن عبد الله الجزلي رضي الله عنه أنه قال أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على خفيه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يعجبهم حديث جرير لتأخر إسلامه، لأن جريرا من أواخر الصحابة إسلاما أسلم بعد غزوة خيبر، وآية المائدة نزلت قبل ذلك، وقد غلط الواقدي رحمه الله تعالى في هذه المسألة فظن أن سورة المائدة نزلت بكاملها في يوم الحج بعرفة، وذلك لأنه نزل في ذلك اليوم قوله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن لم تنزل هذه السورة في ذلك اليوم بل كانت قد نزلت. فالراجح أن هذه الآية وهي آية الوضوء والتيمم كانت نزلت في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق عندما فقد عقد أسماء الذي كان في رقبة عائشة رضي الله عنها، فنزلت آية التيمم فتيمموا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والجمهور القائلون بوجوب غسل الرجلين استدلوا بهذا الحديث وهو ويل للأعقاب من النار، واستدلوا بما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل رجليه، ولم يرد عنه أنه مسحهما إلا إذا كانتا في خفين. وكذلك في تعليمه للوضوء في حديث جبريل لما علمه الوضوء بمكة عندما نبش بعقبه في منخفض الوادي بالمسفلة فنبع ماء فغسل رجليه ونضح فرجه وتوضأ، فكان وضوء جبريل على هيئة الوضوء المعروف اليوم وليس فيه مسح على الرجلين وإنما فيه الغسل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هيئات متعددة في الوضوء، فروي عنه الوضوء مرة واحدة ومرتان وثلاثا، ولم يرد في شيء من ذلك أنه مسح على رجليه دون خفين. فهذا أقطع دليل للجمهور على أن الآية لا يقصد بها إلا غسل الرجلين ولا يقصد بها مسحهما إلا إذا كانتا في الخفين. ومحمد بن جرير الطبري كأنه تذبذب في هذا الموقف فلم يوافق ما ذهب إليه الشيعة، وإنما قال فرض الرجلين الغسل أو المسح فتردد، وذلك أنه جعل القراءتين كدليلين منفصلين، جعل القراءتين كالآيتين، فمثلا قراءة النصب جعلها كآية مستقلة، وقراءة الجر جعلها كآية مستقلة، وجوز المسح والغسل اعتمادا على الدليلين على القراءتين. والقاعدة أنه إذا تعارض نصان فمذهب الجمهور أنه يبدأ أولا بالجمع ما أمكن الجمع، وقد ذكرنا ثلاثة أوجه يمكن الجمع من خلالها، وإذا لم يمكن الجمع نعدل إلى الترجيح، والترجيح هنا أن قراءة النصب معضودة بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة الوضوء. ومذهب الحنفية أن تعارض النصوص يبدأ فيه أولا بالترجيح قبل الجمع، وإذا رجحنا ترجحت قراءة النصب كما ذكرنا. وما قاله غير واحد من الصحابة أن سياق المسح في استدلالهم لأن الوضوء فيه أربعة فرائض غسلان ومسحان، قالوا فأما المسحان فيسقطان في التيمم، وأما الغسلان فيقوم مقامهما مسح التيمم، ما قالوه قياس في معرض النص، لأن الذي قالوه هنا دليل من القياس فقط ويقابله النص، والقياس إذا جاء في معرض النص كان فاسد الاعتبار فلا ينظر إليه. فهم قالوا إن الوضوء فيه أربعة أركان غسلتان ومسحتان، الدليل على ذلك أن الممسوحين من الوضوء يسقطان في التيمم، التيمم يمسح فيه باليدين وبالوجه جبهة، الوجه أقصد بكامله، ولا يمسح فيه على الرأس ولا على الرجلين، فمعناه أن ما يغسل في الوضوء يمسح في التيمم، وما يمسح في الوضوء لا يغسل في التيمم، هكذا استدلال هؤلاء، وهو مردود بأنه قياس في معرض النص. كذلك من فوائد هذا الحديث أن فيه أدب المحدث برفع الصوت عند الحاجة وبتكرير الكلام لمراعاة الفروق الفردية عند الحاجة كذلك. ومن فوائده كذلك أن الجماعة إذا كان لهم إمام وكانوا ينتظرونه، أو كان معهم من يرجى فضله كعالم أو شيخ، فإن لهم انتظاره ما داموا في الوقت، ولهم تأخير الصلاة حتى يتصلوا به. وكذلك منه رخص السفر، لأنهم هنا قد أخروا الصلاة وهم في سفرة سافروها. وكذلك فيه من الأحكام إسباغ الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض عليه في الرجلين، وغيرهما لا يختلف عنهما، وهذا هو قياس عدم الفارق، لأنه إذا كانت الأعقاب ويل لها من النار، فمعناه أن الوجوه أيضا إذا لم تغسل ويل لها من النار، والرؤوس إذا لم تمسح ويل لها من النار، وهكذا في جميع أعضاء الوضوء. كذلك فيه حكم عقدي وهو المعاد الجسماني، أن هذه الأعضاء التي تعمل الحسنات والسيئات هي التي تجازى يوم القيامة، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وهذا ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ما ورد فيه من كتاب الله قوله تعالى يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وورد فيه من الأحاديث الشيء الكثير، ومنه هذا الحديث ويل للأعقاب من النار، فهذه الأعقاب التي لم يغسلها صاحبها وترك الفرض الذي أمره الله به هي التي تعذب يوم القيامة بسبب الترك. وأيضا فيه أن موضع العذاب يكون في موضع الذنب، وقد ورد ما يدل على هذا من أحاديث أخرى، منها رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عرضت عليه فيها الجنة والنار، ورأى فيها قوما معلقين بألسنتهم، ورأى فيها نساء معلقات بهديهن، وغير ذلك من الأعمال. وكذلك أحاديث القتل، الذي قتل نفسه بشيء فإنه يعذب بأن لا يزال يقتل نفسه بذلك الشيء، الذي قتل نفسه بمشقص لا يزال يقتل نفسه بذلك المشقص يوم القيامة، والذي قتل نفسه بحديدة لا يزال تحمى تلك الحديدة وتوضع في المكان الذي وضعها فيه في الدنيا ويعذب بهذا. فكذلك موضع العذاب من الشخص هو موضع المعصية منه، لأنه قال ويل للأعقاب من النار. وأما من جهة الإسناد فهذا الحديث فيه نكات إسنادية، منها
تسلسله بالكنى في ثلاث طبقات من طبقاته، وذلك أن البخاري قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر، فهؤلاء الثلاثة كلهم ذكروا بالكنى، وهم كما ذكرنا محمد بن الفضل السدوسي وهو أبو النعمان، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري، وذكروا ثلاثتهم بكناهم في طبقاتهم، فجاء الحديث متسلسلا بالكنى في ثلاث طبقات من طبقاته. وكذلك فيه من النكت الإسنادية أن رواته ما بين كوفي ومكي، فأبو النعمان وأبو عوانة وأبو بشر ثلاثتهم من الكوفة، واختلف في أبي النعمان فقيل واسطي وقيل كوفي، ولكن الراجح أنه كوفي، والبقية مكيون، بقية المقصود بهم يوسف بن ماهك وهو مكي كما ذكرنا، وعبد الله بن عمرو بن العاص مكي، وإن كان سكن في أكثر الوقت مصر، واختلف في وفاته أين توفي، فقيل توفي بمكة وقيل توفي بالطائف، لأنه كان يسكن في وقف عمرو بن العاص في مكان اسمه الوهيط أو الوهط، كان عمرو وقفه وكان عبد الله ناور الوقف، والمكان ما زال معروفا بالطائف الآن. وفيه أيضا أن البخاري أورده في أبواب متعددة بحسب ما يستفاد منه من الفوائد، فأخرجه هنا من طريق عالم، وأخرجه في كتاب العلم أيضا في آخره من طريق مسدد، وأخرجه في الوضوء، وأخرجه في أبواب أخرى بحسب ما يستفاد منه. وقد ذكرنا بعض رواياته عند صحيح مسلم وعند الإمام أحمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،